ذاتك اللألاه أشمائل هاتيك اللألاه نثرت فعم العالمين ضياه بشر ولكن في صفات كمل فكأنه قد صيغك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نحن نتكلم عن محمد، نتكلم عن أشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى من برنامجكم شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، سنتكلم عن نسبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان من نسل إسماعيل عليه السلام، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. ولنا مع هذا النسب وقفات. نبدأ بالوقفة الأولى. نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. جزء اتفق عليه كافة أهل السير والأنساب، وهو الجزء الذي ذكرناه آنفا، يبدأ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينتهي إلى عدنان الذي هو من نسل إسماعيل عليه السلام. هذا الجزء اتفق عليه أهل السير والمؤرخون. أما الجزء الثاني فقد كثر فيه الاختلاف، وهو الجزء الذي يبدأ من بعد عدنان وينتهي إلى إبراهيم عليه السلام، فقد توقف فيه قوم وقالوا لا يجوز لنا سرده، بينما جوزه آخرون وساقوه. إن الجميع متفقون على أن عدنان هو من صريح ولد إسماعيل عليه السلام. أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم عليه السلام إلى آدم عليه السلام، وجل الاعتماد فيه على نقل أهل الكتاب، وهذا الجزء لا شك في أن فيه أمورا غير صحيحة. والذي يعنينا في هذا المقام أن نعرف أن الله جل وعلا اختار هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتم به الرسالات ويكتمل به النبوات. هذا ينبغي أن نعرفه من سرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله اختاره واصطفاه من بين الأقوام والشعوب والأمم. فالله تعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فكان صلى الله عليه وسلم يولد من نكاح إلى نكاح، حتى وضعته أمه آمنة بنت وهب من أبيه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. أولئك آبائي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذه الوقفة الأولى مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الوقفة الثانية، وهي أن بعدما نستعرض نسب النبي صلى الله عليه وسلم نعرف لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه النبي العدناني. النبي العدناني هذا نسبة إلى جده عدنان الذي هو من صريح ولد إسماعيل عليه السلام، وأيضا يطلق عليه النبي المضري نسبة إلى جده مضر ابن نزار الذي هو خصيم ربيعة. أخو ربيعة، فإن مضر له أخ يقال له ربيعة، والعرب انقسم فرقتين، عرب ربيعة وعرب مضر، وكثرت بطونهما واتسعت أفخاذهما. المضريون سكنوا مكة وهم عرب الحجاز، أما ربيعة فقد سكنوا ناحية البادية في بادية نجد والعراق. ومن اللطائف أنه لما ظهر مسيلم الكذاب وهو الرجل الذي ادعى النبوة كان من ربيعة، كان من ربيعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مضر، فكان أتباع مسيلمة يقولون كاذب ربيعة ولا صادق مضر، يقصدون أنهم يقدمون مسيلمة الكذاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مسيلمة من ربيعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مضر. أخذتهم الحمية الجاهلية وأخذتهم قضية الأنساب وقضية ربيعة ومضر، وذلك قدموا تصديق مسيلمة مع أنه كذاب على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليعلم الأخوة أنه لا يتعلق بهذه النسبة أي حكم شرعي، لكن عندما يصل الأمر إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم فإنه يتعلق به أمر شرعي، وهذا ما نناقشه في الوقفة الثالثة، وهي أن الذين ينتسبون لبني هاشم هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا النسب يتعلق حكم شرعي، وهو أن من ينتسب لبني هاشم فإن الزكاة لا تحل له ولا تعطى له، وهم ممن يستحق خمس الغنائم والفيء كما تثبت له حقوق شرعية. وهاشم هذا له إخوة، هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب، بدون عبد، المطلب، هؤلاء أربعة إخوة. وهذه النقطة يجب تحريرها لأنها تتعلق بها مسائل شرعية كما أشرنا إليها. فهؤلاء الأربعة إخوة من أبيهم الذي هو عبد مناف. ولو رجعنا إلى حصار قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعب بني طالب نرى أنه انضم إليه أبناء المطلب إلى بني هاشم، انضموا إلى بني هاشم في الشعب، فكان بنو المطلب وبنو هاشم في الشعب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مسلمهم وكافرهم. وهذه المزية التي حصلت من بني المطلب حفظها لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بنو عبد الشمس وبنو نوفل فهم كانوا مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما ذكرنا هذه الخصيصة وهذه المزية حفظها لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان بنو المطلب مع بني هاشم في مسلمهم وكافرهم، وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على عكس بقية الأخوة. وهذه الخصيصة كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها، فلما كانت غزوة خيبر الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، هذه الغنائم التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبني هاشم وبني المطلب، فجاءه وفد من بني عبد الشمس وبني نوفل وهما جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، فأخذ يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب. فقال جبير: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، لأن كما ذكرنا نوفل وعبد الشمس والمطلب وهاشم كلهم إخوة، فلماذا أعطي هؤلاء ولم يعط هؤلاء؟ حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فقال جبير: ولم يقسم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. من هذا ذهب جمهور العلماء إلى أن بني المطلب يدخلون في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أهم ما يعرف من فوائد ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك النسب الشريف. نأتي بعد ذلك إلى الوقفة الرابعة. من خلال النظر في نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعرف بأنه عربي من العرب المستعربة، من العرب المستعربة، لأن العرب انقسموا إلى ثلاثة أقسام، انقسموا إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام هي عرب البائدة وعرب العاربة والعرب المستعربة. العرب انقسموا إلى هذه الأقسام الثلاثة: بائدة وعاربة ومستعربة. أما نأتي للقسم الأول، العرب البائدة. العرب البائدة هم العرب القدامى الذين انقرضوا تماما ولم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم، مثل عاد وثمود وطسم وغيرهم وعملاق وغيرهم. أما العرب العاربة وهم عرب أقحاح جدا، ينحدرون من يعرب ابن قحطان، ويعرب هذا هو جد العرب كما يطلق عليه، ويسمى العرب هؤلاء العرب القحطانيون. أما العرب المستعربة فنتكلم عنهم بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه فات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد، توقفنا قبل الفاصل على ذكر أقسام العرب، فقلنا هناك عرب بائدة، وهناك عرب عاربة، وهناك عرب مستعربة، ووقفنا على العرب المستعربة. من هم عرب المستعربة؟ العرب المستعربة هم العرب الذين ينحدرون من صلب إسماعيل عليه السلام، ويسمى العرب هؤلاء بالعدنانيين. والمستعربة كما معروف اللغة أن الألف والسين إنما تدل على الطلب والاكتساب، فالعرب المستعربة في أصلهم ليسوا عربا، وإنما اكتسبوا العروبة. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم لم يكونوا عربا، لم يكونا عربا في أصلهما، فهما من ذرية سام ابن نوح، وبالتالي إسماعيل إنما اكتسب العربية من جهة زوجه، فزوجه كانت من جرهم، وجرهم هي قبيلة عربية قحطانية، وبالتالي من تولد من إسماعيل عليه السلام من زوجه التي هي من جرهم، هؤلاء العرب يسمون بالعرب المستعربة، لأنهم في أصلهم اكتسبوا العروبة عن طريق العرب الأصليين الذين هم عرب أقحاح. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام، فهو عرب من العرب المستعربة. هذا كله ناسب ذكره عند ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نأتي لنتعرف على الأسرة النبوية. إن الأسرة النبوية تعرف بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. ونذكر شيئا من أحوال هاشم ومن بعده من آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هاشم هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف، وكان هاشم هذا ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجيج بمكة، وكان اسمه عمرو، فما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف. ومن حديثه أنه خرج إلى الشام للتجارة، وأثناء مروره مر على وأثناء رحلته مر على المدينة، وتزوج هناك من سلمة بنت عمرو، وكانت من بني النجار، وأقام عندها، ثم بعد ذلك توجه إلى الشام تاركا زوجته بالمدينة. فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وزوجه هذه ولدت ابنا سمته شيبة، ثم أطلق عليه عبد المطلب. أما شيبة لأن كانت شيبة في رأسه، وأثناء ولادة شيبة لم يشعر به أحد من أسرته بمكة. شيبة هذا أطلق عليه عبد المطلب. عبد المطلب لما بلغ 7 سنين سمع به عمه المطلب، المطلب عمه سمع به فرحل في طلبه إلى المدينة، فلما رآه فاضت عيناه وضمه، ثم أتى عمه المطلب إلى أمه فسألها أن ترسله معه إلى مكة فأذنت له. فقدم شيبة، فقدم المطلب بشيبة إلى مكة، وكان قد جعله على بعيره، فلما رأى الناس أن المطلب وشيبة على بعير واحد وهو صغير السن ظنوا أن شيبة هو عبد لعبد المطلب، فسمي عبد المطلب، قالوا هذا عبد المطلب، فقال ويحكم هذا ليس عبدا لي وإنما هو ابن أخي، لكن أطلق هذا الاسم عليه فدرج على ألسنة الناس أنهم كانوا يطلقون عليه عبد المطلب، وإن كان في أصله اسمه شيبة كما سمته أمه سلمى بنت عمر. وقدم عبد المطلب مكة، وفي مكة أقام عبد المطلب عند عمه المطلب كما ذكرنا بعد أن رجع به إلى مكة، وهناك ترعرع وهناك تربى وهناك كبر. ثم إن المطلب الذي عاش شيبة في تحت رعايته توفي في أرض اليمن، أتت مرحلة عبد المطلب، تولى بعده عبد المطلب بعض المناصب التي كانت لعمه، فأقام قومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم، وحتى تولى الشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، حتى أن قومه قريش أحبوه حبا عظيما. ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت الحرام شيئان: حفر بئر زمزم ووقعة الفيل، وسنأتي باختصار على هذين الأمرين. الأمر الأول أنه رأى في المنام من يأمره بحفر زمزم، ووصف له موضع زمزم، فقام المطلب عبد المطلب الذي هو شيبة بحفر ذلك البئر في ذلك الموضع الذي رآه في المنام، وعندما حفر ذلك البئر وجد بعض الأشياء وبعض الآثار التي كانت مدفونة من قبل العرب الجراهمة، وكان فيها سيوف ودروع وغيرها من الذهب. ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب فيه وقالوا أشركنا في هذا البئر، قال عبد المطلب ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به، لكنهم لم يتركوه. وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله تعالى 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة قربانا لله عز وجل، وسنذكر هذا الأمر. أما الأمر الثاني الذي متعلق بعمل الفيل أو أمر الفيل وهدم الكعبة، أن أبرهة الحبشي الذي كان نائبا عاما عن النجاشي على اليمن، لما رأى العرب يحجون إلى الكعبة بنى كنيسة كبيرة في صنعاء، وأراد أن يصرف حج العرب إلى تلك الكنيسة، فسمع بذلك رجل من بني كنانة، فدخلها ليلا ولطخ قبلتها بالعذرة، علم أبرهة بذلك فثار من الغيظ، وعندما علم هذا الأمر ورأى هذا الأمر ثار غيظه، ثم جهز جيشا لماذا؟ ليهدم الكعبة المشرفة، وكان يحتوي هذا جمع من الفيلة التي لا تعرفها العرب. توجه أبرهة إلى هدم الكعبة مع جيشه، فبينما هم كذلك إذ أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض. وأما أبرهة فبعث الله تعالى عليه داء تساقطت بسببه أشلاؤه وأعضاؤه، ولم يصل إلى صنعاء إلا وقد يعني صار كالفرخ وانصدع صدره عن قلبه، ثم بعد ذلك هلك. أما قريش فقد كانوا قد تفرقوا في الشعاب وعلى رؤوس الجبال خوفا على أنفسهم من هذا الأمر ومن هذا الجيش الذي أتى لهدم الكعبة. وهذه الوقعة وقعت في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما تقريبا. وكانت هذه الحادثة عبارة عن تقدمة قدمها الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيته الحرام. وكان لعبد المطلب عشرة بنين، وهم الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب وغيرهم، منهم العباس أيضا. أما البنات فست، ست بنات: أم الحكيم وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة. نأتي بعد ذلك إلى ذكر بعض أحوال عبد الله الذي هو والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله هو نفس الولد الذي تقع عليه القرعة عندما أراد الشيبة عبد المطلب أن يفي بنذره. كما ذكرنا هو نذر أنه سينحر أحد أبنائه إذا بلغوا عشرة، وكان عبد الله أحسن أولاده وأعفهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح، لقب بالذبيح. ذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه العشرة وقد عرف أنهم قادرون على منعه أخبرهم بنذره فأطاعوه. فقيل أن عبد المطلب كتب أسماءهم في القداح وأعطى قيم هبل الذي هو قائم على صنم هبل فضرب القداح، فخرج القدح على من؟ على عبد الله ابن عبد المطلب. فأخذ عبد المطلب وأخذ يعني مدية ثم توجه به إلى الكعبة لينحره. فلما سمعت قريش بذلك ضجوا، فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها، فأتاها فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل، فإن خرجت على عبد الله يزيد عشرا من الإبل حتى يرضي ربه. فما الذي حصل؟ فعلا كانت القرعة تقع بين عشم الإبل وبين عبد الله بن عبد المطلب، فكانت كل القرعة والقدح يخرج على عبد الله فيزيد عشر من الإبل، ثم يخرج على عبد الله بن عبد المطلب فيزيد عشر من الإبل، حتى بلغت مئة من الإبل، فوقع القدح والاختيار على الإبل. فهنا أخذ عبد المطلب ونحر تلك الإبل وجعلها سبيلا لا يمنع عنها إنسان ولا سبع. وبعد ذلك كانت الدية في قريش وفي العرب كانت في السابق عشرة من الإبل، فصارت بعد هذه الواقعة مئة من الإبل وأقرها الإسلام. ولذلك يقال عنه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ابن الذبيحين، يعني إسماعيل وأباه عبد الله بن عبد المطلب. واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن مناف، عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وهي يومئذ كانت تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوها سيد بني زهرة وكان ذو شرف وذو نسب، فزوجه بها فبنى بها عبد الله في مكة. قيل أنه خرج بعد ذلك تاجرا إلى الشام، فأقبل في قافلة قريش فنزل بالمدينة وهو مريض، فتوفي بها وله إذ ذاك 25 سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، به يقول أكثر المؤرخين. ودفن بالمدينة عند أخوال بني عدي ابن النجار. مات عبد الله وترك هذه النسمة المباركة، وكأن القدر يقول له: قد انتهت مهنتك في الحياة، وهذا الجنين الطاهر المبارك سيتولى الله تعالى عز وجل بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن شمائل هذا النبي العظيم والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه